بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله في هذه الحلقة من حلقات البث المباشر في يوم الجمعة، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد. عنوان المحاضرة اليوم: علاج قسوة القلب. أولا، القلب إنما سمي قلبا لمعنيين اثنين. فالقلب في اللغة يطلق على الشريف من الشيء والخالص منه، ويطلق أيضا على الشيء، على رد الشيء إلى الشيء من جهة إلى أخرى، يعني تقلب الشيء من شيء إلى شيء، يعني رد وتغير من حال إلى حال ومن جهة إلى أخرى. فالمعنى الأول يطلق على أو سمي القلب بالقلب على المعنى الأول لأنه أشرف الأعضاء، وسمي أو أخذ من المعنى الثاني نظرا لكونه كثير التقلب وكثير التحول من حال إلى حال، فسمي القلب قلبا لشرفه في الجسد بين الأعضاء، وسمي القلب قلبا لكثرة تقلبه وكثرة تحوله من حال إلى حال. القلب أيها الإخوة على أحوال عديدة، وقلب المسلم من صفاته أنه سالم من الأمراض. لا أعني بذلك الأمراض الحسية التي يتعالج منها الناس عادة بالأدوية ونحو ذلك، وإنما الأمراض المعنوية التي تعتري هذا القلب كالكفر والنفاق والفسوق والعصيان وغير ذلك من الكبر والحسد والحقد والضغائن والرياء والغل والشحناء ونحو ذلك، نسأل الله السلام والعافية. فالمسلم قلبه سليم من هذه الأمراض، خال منها، هذا المسلم الحق. والمسلم الحق قلبه رقيق يتعظ بآيات الله عز وجل، إذا استمع إلى آيات الله عز وجل اقشعر وتحرك ولان وانقاد لما في هذه الآيات من المواعظ والعظات والمعاني الجليلة والتوجيهات العظيمة ونحو ذلك. فهكذا قلب المسلم الحق. لكن هذا القلب كما قلنا قبل قليل كثير التقلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، صلى الله السلام والعافية. فقد تعتري هذا القلب أحيانا بعض الأمراض التي تبعده عن الله عز وجل وتضعف الإيمان فيه. طيب، ما هي تلك العلامات التي بها نعرف ما أصاب هذا القلب من مرض ومن ضعف ومن قسوة؟ أول علامات قسوة القلب، طبعا نحن لا نستطيع أن نعالج الشيء بدقة وبشكل صحيح إلا إذا عرفنا ما هي حقيقة هذا المرض. فأول علامات قسوة القلب عدم التأثر بآيات الله عز وجل وآيات القرآن، نسأل الله السلامة والعافية. الله عز وجل يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فأهل الإيمان تلين جلودهم وقلوبهم وتقشعر وتتحرك عند الاستماع إلى آيات الله وما فيها من العظات والمواعظ والتوجيهات والأوامر والنواهي والزواجر، وتنقاد إلى أوامر الله عز وجل وتكره معاصي الله عز وجل وتتركها وتهجرها، بخلاف من قسى قلبه، نسأل الله السلام والعافية، فلا يتحرك هذا القلب ولا يتعظ ولا يتأثر مع كثرة ما يستمع من آيات الله عز وجل. نعم قد يحتج البعض فيقول لا أنا يعني، وهو معروف مثلا بالمعصية أو بالذنوب، أو حتى قد لا يكون مسلم، يقول أنا عندما أسمع بعض القراء يتحرك قلبي وأحس بالسكينة والقشعريرة ونحو ذلك. فأقول قال جماعة من أهل العلم أن كثيرا من الناس إنما يكون تأثرهم لحسن النغم وطيب الصوت وحسن الترتيل والأداء من القارئ، لا بما يكون في هذه الآيات من التوجيهات والعظات والزواجر والأوامر والنواهي. وهذا يفسر كثير من الحالات التي تظهر في بعض المقاطع من تأثر الكفار الأعاجم الذين لا يفهمون شيء من آيات القرآن، ولكن تراهم يتأثرون بالاستماع إلى بعض كبار القراء، والسبب في ذلك تأثرهم بالترتيل، ترتيل القارئ ونغمته وأدائه في تلك الآيات، بينما المسلم يتأثر لمعاني القرآن حينما يتدبر في تلك المعاني العظيمة والتوجيهات الشريفة وما فيها من العظات والعبر والدروس. هكذا هو المؤمن كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم ترين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه. فأهل الإيمان قلوبهم بين حالين، بين حال الخوف من الله عز وجل ومن عقابه فيتركون معصيته، وبين حال الرجاء وحسن الظن بما عنده سبحانه وفي رحمته، فتراهم يسارعون إلى طاعته. هكذا حال أهل الإيمان الذين عوفوا من قسوة القلب. أيضا من علامات قسوة القلب صلى الله عليه وسلم والعافية عدم الاعتبار، أو عدم الاعتبار بالموت وبحلول المصائب ونزول البلايا، نسأل الله السلامة والعافية. قاسي القلب تراه لا يعتبر بالموت ولا يتعظ به، يسمع عن فلان مات، وقد يحضر جنازة فلان وصلاة الجنازة على فلان مثلا من الناس مات ويحضر دفنه، ولكن مع ذلك تراه يضحك وينكت ويسخر ويعني يضحك غيره، صلى الله السلام والعافية، وقد يكون يعني لم ينتهي الدفن بعد، وترى بعضهم في هذه الأحوال العظيمة الشديدة التي تؤثر بالمؤمن وفي قلبه، تراه يتحدث في أمور الدنيا ومشاغلها، عن العقارات، عن الأسهم، عن التجارة، عن الأسعار ونحو ذلك، مع أنه في حال لا تسمح له بأن أصلا يتطرق إلى قلبه شيء من ذلك. هو في حال يرى الموت أمامه ويعلم أن هذا هو حاله وأن هذا هو مآله في النهاية، ومع ذلك نسأل الله السلام والعافية لا يتعظ بهذه الحال العظيمة، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من ذلك. وأيضا بعضهم ينزل به البلاء، يفقد بعض عياله ويفقد شيئا من ماله، ويفقد ينزل به تنزل تتوالى به الأمراض، ومع ذلك تراه مقيما على معصية الله عز وجل، لا تراه يتعب ولا يتدبر في هذه التغيرات وفي هذه الأحوال وفيما حل به من البلاء وفيما حل به من المصائب، نسأل الله السلامة والعافية. العاقل إنما يتدبر في ذلك، بينما قاسي القلب كما قال الله عز وجل معاتبا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، نسأل الله السلامة والعافية. بينما العاقل هو الذي ينتبه ويتعب ويرجع إلى ربه ويستقيم على دينه، هذا هو العاقل، هذا هو المفلح في الدنيا والآخرة. وأشد أنواع البلاء والعياذ بالله أن يسلب المرء دينه، يسلب الدين شيئا فشيئا. كان مثلا محافظ على صلاة الجماعة تراه يترك صلاة الجماعة يتخلف عنها، كان مثلا محافظ على طاعات على مثلا تلاوة القرآن تراه يترك تلاوة القرآن ويستبدلها بأمور أخرى، تراه مثلا كان محافظ على الصيام ثم بعد ذلك ترك الصيام ونحو ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فأشد أنواع البلاء أن يسلب المرء دينه وهو لا يحس ولا يتعظ، فهذا من علامات قسوة القلب، نسأل الله السلامة والعافية. من علامات قسوة القلب أيضا الكبر وعدم قبول الحق، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس الكبر بطر الحق يعني عدم قبول الحق من قائله، وغمط الناس يعني احتقار الآخرين وازدراءهم. يسمع إلى من ينصحه يقول له يا فلان اترك هذا، هذه معصية لا يجوز أن تفعل كذا، أو حافظ على الصلاة فإن الصلاة عمود الدين، حافظ على كذا، فتراه معرضا عن ذلك، لا يتعظ ولا يتأثر ولا يحس، نسأل الله السلامة، ولا يتحرك قلبه، بل يتكبر ولا يتقبل الحق. وإذا نصحته يقول أنت تعيرني، أنت تسخر مني، أنت كذا، وأنت تنتقص مني وتنتقص من حالي، بدلا من أن يتعظ وبدلا من أن يعني يرعوي ويرجع إلى ربه ويعني ينظر في حقيقة حاله وما هو فيه من المعصية ومن ترك الفرائض ومن الوقوع في المحرمات، بدلا من ذلك تراه يعرض عن ذلك ويستمر في المعصية ويستمر في الخطأ ويتمادى فيه ولا يتقبل النصيحة من الآخرين. وأشد من هذا والعياذ بالله الذي إذا نصحته قال لك انظر في نفسك أنت، ولا من أنت، انظر إلى أنت، ألا تخطئ، ألا تقع في الذنوب، فبدلا من أن يتقبل النصيحة تراه يهاجم صاحب النصيحة. وقد جاء في الحديث إن أبغض الكلام إلى الله عز وجل أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول له عليك بنفسك، يعني كان يقول شوف نفسك أنت أول، يعني أنت اللي مسوي فيها طالع فيها كما يقال إحنا في لهجتنا اليوم، أنت اللي ملاك يعني، وأنت اللي ما تخطأ، أنت شوف نفسك، شوف عيالك، شوف بيتك أول. هذا كله والعياذ بالله من الكبر ومن الغفلة ومن قسوة القلب ومن الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. طيب قد يتساءل بعض إذا كانت هذه علامات قسوة القلب فما هي الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب، وذلك حتى نتفادى هذه الأسباب ولا نقع فيها، كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. قسوة القلب لها أسباب عديدة، نذكر أهمها في هذه المحاضرة إن شاء الله. أسباب أو قسوة القلب من أسبابها الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وترك تلاوة القرآن وهجر القرآن، وترك تدبره وهجر تدبره، وترك التأمل في آيات الله عز وجل المقروءة والمرئية. الله عز وجل يقول في القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لماذا؟ لأن هذه المعيشة الضنكة التي يعيشها الإنسان المعرض عن ذكر الله عز وجل وعن تلاوة القرآن الهاجر لكتاب الله عز وجل بسبب معاناته أصلا من قسوة القلب، بينما في الحقيقة من لان قلبه لذكر الله عز وجل وأقبل على كتاب الله عز وجل فتراه طيب الحال مطمئن البال، تراه سعيدا، تراه طيب الحياة، كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة في الدنيا بالطمأنينة والسكينة والراحة والفرح والسرور والسعادة، وفي الآخرة بالفوز بالجنة. والله عز وجل أيضا ذم من لا يتأمل في آياته الكونية. كثيرا ما تمر بنا الآيات الكونية، نرى الشمس وطلوعها ومغيبها في كل يوم، ونرى القمر ونرى النجوم ونرى الجبال ونرى، لكن بعض الناس لا يتأثرون بهذه الآيات العظيم. نعم ينبهرون لجمالها، ينبهرون لروعتها ويعني منظرها الجميل، لكن لا يفكرون فيما وراء ذلك. هذه الجبال العظيمة وهذه الأنهار وتلك البحار الكبيرة والغابات الشاسعة تنبئ عن عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالمؤمن عندما يتأمل في هذه الآيات الكونية يخاف من الله عز وجل ويخشع ويقشعر جلده ويتحرك قلبه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعني عظيم سبحانه وتعالى، فكيف أعصي هذا الإله العظيم جل في علاه؟ فيخاف حين ذلك ويتأثر لهذه الآيات الكونية. وأيضا إذا كان هذا جمال ما صنعه في هذه الدنيا، فكيف جمال ما ادخره لعباده الصالحين في الآخرة؟ فيحث ذلك على المسارعة إلى الإكثار من طاعته سبحانه وتعالى وإلى ما يرضيه جل وعلا. لذلك الله عز وجل في القرآن ذم من قسى قلبه عن التدبر في آياته الكونية: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من أسباب قسوة القلب الانهماك في المعاصي وكثرة ممارستها، نسأل الله السلامة والعافية، من ترك الفرائض والإقبال على المحرمات وتحين الفرص للوقوع فيها واغتنامها، نسأل الله السلامة والعافية، والتشوف لها، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، نقطة سوداء في هذا القلب، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، يعني أزيلت تلك النقطة السوداء، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، يسود هذا القلب ويعلوه الران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذلكم الران كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني من المعاصي والذنوب وما لا يرضي الله عز وجل من المحرمات والمنكرات. عبد الله بن مبارك رحمه الله وهو من أئمة التابعين له أبيات جميلة يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، خير لنفسك أن تعصي هذه النفس التي تأمرك بالسوء، تأمرك بالفحشاء، تأمرك بما لا يرضى الله عز وجل، خير لنفسك وخير وحياة لقلبك أن تترك هذه الذنوب وأن تهجر تلك المعاصي وأن تنتبه إلى نفسك وأن تستقيم على طاعة ربك. أيضا من أسباب قسوة القلب الانشغال التام بالحياة الدنيا والمنافسة عليها، صلى الله السلام عليه السلام والعافية، والتكالب على زينة الحياة الدنيا. هذه الدنيا سميت الدنيا من دنوها، فهي دنية، صلى الله السلام والعافية. نعم الإنسان يأخذ منها باعتدال وعلى قدر ما يحتاج، لكن انشغال قلبه التام بهذه الدنيا، حتى وهو في الصلاة يفكر في الدنيا وينهمك فيها، كما قال بعض المشايخ، قال بعض الناس يدخل في صلاته سبحان الله ويبدأ في يعني دراسة جدوى كما يقال لمشروع تجاري، وما ينتهي من الصلاة إلا وقد انتهى من جلب العمال وبدأ في المشروع ويعني فكر في ما سيجربه عليه هذا المشروع ويجنيه من المكاسب، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان هذا حال الإنسان فإن ذلك سيؤدي به إلى قسوة القلب، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فهذا هو مآلهم وهذا هو مصيرهم لما كانوا عليه من قسوة القلب في الحياة الدنيا وانشغالهم، بسبب انشغالهم بالدنيا وزهرتها وزينتها، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن القيم مقولة جميلة: ومتى رأيت القلب قد ترحل عنه حب الله والاستعداد للقائه، وحل فيه حب المخلوق والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بها، فاعلم أنه قد خسف به، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من أسباب قسوة القلب الابتداع في الدين، الابتداع في الدين. الله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والزيق هو الضلال، هو الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد جاء في الحديث أن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. لماذا؟ لماذا صاحب البدعة قلبه قاس ولا يتوب إلى الله عز وجل من بدعته؟ لأنه يظن أنه على الحق، لأنه يظن أنه على الحق وأن غيره على الباطل. وهذا هو يعني أخطر نتائج أمراض الشبهات، ذلك أن البدعة في الدين من أمراض الشبهات. هذا هو الفرق بين الشبهات والشهوات. الشهوات هي يعني المحرمة، هي المعاصي والفواحش وما إلى ذلك، قد يقع فيها الإنسان ولكن يعلم أنه على خطأ، وفي الغالب يوفق إلى التوبة منها. لكن أمراض الشبهات هي أخطر، أشد وأشد على الإنسان، لأنه يظن أنه على الحق المبين ويجادل وينافح عن ذلك. كما قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله السلامة والعافية. فصاحب التوبة في الغالب، فصاحب البدعة والضلالة في الغالب لا يوفق إلى التوبة، لأنه يظن نفسه على الحق. لهذا وهذا ومعنى الحديث أن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، إلا طبعا إذا شاء الله عز وجل له التوبة والهداية وصلاح القلب والحال والمآل. طيب، هذه أهم أسباب قسوة القلب. ما هو علاج قسوة القلب؟ ما هو علاج هذا المرض الذي يداهم هذا القلب وقد يتسبب في هلاكه وهلاك صاحبه؟ أهم وسائل علاج قسوة القلب اللجوء إلى الله عز وجل ودعاء الله عز وجل. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله يجعلنا من عباده الراشدين. فأعظم أسباب علاج قسوة القلب الدعاء واللجوء إلى الله. الله عز وجل يقول على لسان نبيه إبراهيم: وإذا مرضت، عليه السلام، وإذا مرضت فهو يشفين. وأعظم الأمراض التي تستوجب الشفاء أمراض القلوب المعنوية من كفر ونفاق وغل وشحناء ونحو ذلك. فإذا ابتلي الإنسان بشيء من تلك الأمراض فليلجأ إلى الله، فإن الله هو الشافي وهو المعافي وهو الذي يشفي هذا القلب مما تراه من قسوة ومن غلظة ومن فظاظة ومن ضلال ومن اسوداد ومن انتكاس ومن انحراف. نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاء: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعني يستعيذ بالله من القلب الذي لا يخشع، ويسأل الله عز وجل أن يعني يصلح له نفسه ويصلح له قلبه وحاله. فكذلك أو حري بالمؤمن من باب أولى أن يحرص على الدعاء وعلى اللجوء إلى الله عز وجل أن يصلح له هذا القلب. وقد ورد عن بعض كبار العلماء أنهم كانوا يكثرون من الدعاء: اللهم أصلح فساد قلبي، اللهم أصلح فساد قلبي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلب الثابت على الدين بعيد عن القسوة، بل هو القلب اللين الخاشع الذي يلتجئ إلى الله عز وجل في كل حين ويستقيم على طاعته. أيضا من وسائل علاج قسوة القلب الإكثار من ذكر الله عز وجل والإكثار من تلاوة القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال لذلك الله عز وجل أمرنا بالاستماع والإنصات إلى آياته، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن هم المرحومون؟ هم الذين نجاهم الله عز وجل من هذا المرض، مرض قسوة القلب، نسأل الله السلامة والعافية. الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني هذا إذا كان هذه الحال في هذا الجبل العظيم القاسي يتصدع من خشية الله عز وجل إذا تليت عليه آيات الله عز وجل أو أنزل عليه القرآن، فكيف بهذا القلب؟ يقول العلامة المفسر السعدي رحمه الله في تفسيره وإن كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواسي فإن هذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لكمال تأثيره في القلوب، فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، ولا أنفع للعبد من التفكر في القرآن والتدبر في معانيه، فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم ويبين له طريق الخير وطريق الشر ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ويزجره عن مساوئ الأخلاق. فهذا هو تأثير تلاوة القرآن والتدبر في آياته في هذا القلب القاسي، يحول هذا القلب القاسي ويقلبه من القسوة إلى اللين وإلى الخوف من الله عز وجل وإلى ما يرضي الله عز وجل من الطاعات. أيضا من وسائل علاج قسوة القلب الإكثار من ذكر الله عز وجل. جاء رجل إلى قلنا قبل قليل قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأيضا جاء في الأثر عن الحسن البصري رحمه الله، جاء إليه رجل فقال له يا أبا سعيد، كنية الحسن البصري أبو سعيد، فقال له يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي. فقال له الحسن البصري رحمه الله وهو من كبار الأئمة ممن أوتي الحكمة، قال له أدنه من الذكر، أدنه من الذكر، يعني اجعل الذكر قريبا منه دائما، اذكر الله عز وجل، اذكر الله عز وجل كثيرا بلسانك وتدبر في أعظم الذكر وهو القرآن، حين ذاك ستجد الشفاء من هذا من هذه القسوة التي اعترت قلبك. أيضا من وسائل علاج قسوة القلب الإكثار من الاستغفار ومن التوبة إلى العزيز الغفار. قالت عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد العبد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك. يقول الحافظ ابن رجب معنى هذا الحديث أن معناه الاستغفار المقرون بعدم الإصرار، يعني الإنسان يقع أحيانا في الذنب ثم يرجع إلى الله عز وجل ويتذكر وينيب ويستغفر، لا يوجد في قلبه إصرار على هذا الذنب وأنه إن تيسر له مرة أخرى أنه سيعود له، لكنه يعني يستغفر الله عز وجل، لكن بعد ذلك قد يعود إليه ويستغفر الله ويندم ويستغفر الله عز وجل، ثم قد يعود إليه ويندم ويستغفر الله عز وجل، ليس في قلبه نية الإصرار لكنه يعني يضعف أمام هذا الذنب. فمثل هذا بإذن الله تعالى مبشر بالمغفرة، لأنه في كل مرة يعود إلى ربه، ليس كذلك الآخر الذي ينهمك في المعصية ولا يتوب ولا يستغفر، نسأل الله السلامة والعافية. فمثل هذا الإنسان الذي يكثر من الاستغفار ويكثر من التوبة، فمثل هذا بإذن الله تعالى من الناجين من قسوة القلوب. أيضا من وسائل علاج قسوة القلب تذكر الموت والتفكر في المصير والتأمل في المآل والإكثار من زيارة القبور. عن سعيد بن جبير وهو من أئمة التابعين وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال سعيد بن جبير: لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. فالمؤمن دائما يتذكر الموت ويضع نصب عينه مآله وما سيصير إليه بعد حال الموت وبعد الموت وفي القبر ويوم القيامة. لذلك الله عز وجل يعني كثيرا ما يذكرنا بمآلنا ومصيرنا في كتابه العزيز، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث تجد التذكير بحال المؤمن ومآله بالموت، بما يكون في القبر من حياة البرزخ من نعيم ومن عذاب، وما يكون في يوم القيامة من أهوال ومن نعيم مقيم ومن عذاب أليم. فكل هذا والتدبر فيه والإكثار من تذكره مما يلين القلب ومما يهيج هذا القلب إلى طاعة الله عز وجل، ومما يصده عن الأمراض التي تعتريه ويقيه بإذن الله عز وجل من قسوة القلب. أيضا من وسائل علاج قسوة القلب مصاحبة الصالحين ومجالستهم والإكثار من قراءة قصص السلف الصالحين رضوان الله عليهم وما كانوا عليه من الاجتهاد في الطاعات ومن سرعة التوبة إلى رب الأرض والسماوات، كما قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والله عز وجل في هذه الآية أمرنا بمصاحبة الصالحين ومجالستهم ويعني الجلوس معهم والاستماع إلى كلامهم الطيب لما في ذلك من التأثير على عليك وعلى قلبك، ومن إزالة الصدأ الذي قد يعلو هذا القلب وتحريكه. للإنسان سبحان الله ابن بيئته ويتأثر بمن حوله، فأكثر من مجالسة الصالحين، وانتبه ولا تجالس أصحاب الغفلة الذين يعني ابتلوا بقسوة القلوب وعلاهم الران وانهمكوا في معصية الله عز وجل. مصاحبة الصالحين فيها خير لأنها أصلا عبادة من العبادات العظيمة، لأن الله عز وجل أمر بها في كتابه، وكذلك من بركة مجالسة الصالحين التأثر بأخلاقهم وبأعمالهم الصالحة، وهم يزجرونك عن المعصية وينهونك عن الخطيئة ويعني ينصحونك ويقومونك إذا وقعت في شيء من الخلل وألممت بشيء من الزلل. أيضا يعني يكفي حتى مجالسة الصالحين فيه التعرض لمغفرة الله عز وجل سبحان الله. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة. الملائكة هؤلاء ماذا ما هو عملهم؟ يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر يعني الله عز وجل قعدوا معهم، ثم إذا عادوا الله عز وجل يقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء. يعني يجالس أولئك الصالحين الذين كانوا يذكرون الله عز وجل ويعني يتذاكرون العلم النافع ويحثون بعضهم على الخير، كان فيهم يعني عبد لكنه خطأ كثير الذنوب كثير الخطأ وكثير الوقوع في المعاصي إذا لكنه إذ كان إذا مر جلس مع هؤلاء الصالحين قال فيقول الله عز وجل وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فهذا من بركة مجالسة الصالحين التعرض لمغفرة الله عز وجل ورحمته أيضا من وسائل علاج قسوة القلب الإحسان إلى الضعفاء والمساكين والمحتاجين جاء في الحديث أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فإلى ماذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح برأس اليتيم فأطعم المسكين إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح برأس اليتيم لماذا أنت عندما مثلا تذهب إلى هؤلاء المساكين المسكين مثلا لا يجد الطعام وتعطيه من شيء من الطعام يأكل وتجد له فتح على الطعام ويعني فرحه بهذا الطعام مع أنه قد يكون طعام يسير وشيء قد يعني لا يلفت نظرك ولا يعني لا تلتفت إليه وتحسها يعني ولا تنجذب إليه حتى لكن هذا المسكين عندما يتلهف إلى هذا الطعام ويقبل عليه ويأكله بشراهة يعني تحس بنعمة الله عز وجل عليك ويتأثر قلبك ويلين إلى هذا الموقف حين ذاك تجد من يعني الرقة في قلبك ومن الرحمة وقد تدمع عيناك وأنت تنظر إلى هذا المنظر وبعض الناس يعني من أهل التوفيق تجدهم يأخذون عيالهم في حال إطعامهم للمساكين لماذا يربون عيالهم على تذكر نعمة الله عز وجل لأن توالي النعم وتوالي الشبع قد يؤدي بالإنسان إلى أن يقسو قلبه لا يحس بقيمة هذه النعمة وهذا يمر به كثير من الناس مع توافر النعم ولله الحمد والمنة فإطعام المساكين ومساعدة المحتاجين والمسح برأس اليتامى والرحمة بهم والشفقة عليهم ومواساتهم بما يستطاع من مال ومن طعام وما إلى ذلك ومن احتياجات والتأمل في حالهم مما يلين هذا القلب القاسي ويذهب عنه تلك القسوة أيضا من أسباب لين أو وسائل علاج القلب وسائل علاج القلب زيارة المرضى يقول النبي صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عيادة المريض فقال من عاد مريضا كان في خرفة الجنة حتى يعود وخرفة الجنة يعني جناها فلان يخرف الرطب يعني يلتقط الجنة يلتقط الثمر فكذلك من يعود المريض كأنه يلتقط من ثمار الجنة ويعني يتنزه في بساتينها يقول العلماء هذا الحديث أو النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على عيادة المريض لحكم عديدة منها أنك عندما تنظر إلى حال هذا المريض وما آلت إليه وما يعني حاله من ضعف ومن يعني سقم ومن مرض ومن ذبول تجده وقد ذهبت عنه صحته لا يستطيع تحريك يديه وقد لا يستطيع أن يأكل لوحده ونحو ذلك تتأثر ويتأثر قلبك بهذه الحال وتتأمل في نفسك وأن الله قد أعطاك الصحة هذا المريض قد يكون أنت تعرفه من قبل وهو في صحته وقوته وفتوته تجده ذاهبا وتجده إلى يعني لطلب الرزق وقويا ويعني مقبلا على أموره ثم فجأة ينزل به المرض فيصبح طريح الفراش لا يستطيع حراكا فمثل هذه الحال يعني تؤثر في قلب الإنسان وتلين هذا القلب القاسي وتذهب عنه ما قد يعاني منه من قسوة ومن غلظ ومن فظاظة نسأل الله السلامة والعافية أيضا من وسائل علاج قسوة القلب الاطلاع على قصص السابقين من أهل قسوة القلب، من الجبابرة، من الظلمة، من العصاة، من العتاولة، من العتاه الذين تجبروا وتكبروا وانهمكوا في المعاصي والذنوب والخطايا، ويعني لم يتوبوا إلى الله عز وجل، وما آلت إليه ما أحوالهم وما آل إليه مصيرهم. التأمل في هذه القصص والتدبر فيها، وأيضا التأمل في حال التائبين الذين تأثروا بمواقف معينة أو بآيات أو بأحوال معينة وتابوا إلى الله عز وجل وصلحت أحوالهم ويعني حسنت أمورهم وأقبلوا على ربهم عز وجل وما آل إليه مصيرهم بعد ذلك. هذا مما يؤثر في القلب ويذهب عنه قسوته ويجلب له اللين ويجلب له السعادة والطمأنينة والسكينة. هذه الأخوة جملة من وسائل علاج قسوة القلب، وسامحوني على الإطالة. نسأل الله عز وجل أن يصلح فساد قلوبنا وأن يثبت قلوبنا على دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم منا ومنكم صالح القول والعمل، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.